السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأحد الموافق للرابع من شهر ربيع الأول، سيكون الدرس كالمعتاد في زاد المستقنع الإمام الحجاوي رحمه الله. وانتهى بنا الشرح عند قوله باب صفة الصلاة. قال رحمه الله: يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف ويقول الله أكبر. يقول رحمه الله: عند القيام إلى الصلاة عند إقامتها يكون القيام لها عند قد من قد قامت الصلاة، والمعنى أن هذا أمر مشروع، سنة ليس بواجب. لو قام مثلا في أول إقامة أو في آخرها أو في وسطها أو بعد الإقامة فإنه لا بأس به، المهم أن يدرك الإمام معه تكبيرة الإحرام. وهذا استدلوا له بمعنى وأثر، المعنى من جهة قوله قد قامت الصلاة، وهذا تحقيق إقامتها وخبر عن إقامتها، فكأنه أمر بالقيام إليها، فعليه من يمتثل القيام في قوله قد قامت الصلاة أي قوموا إلى الصلاة. والأمر الثاني والدليل الثاني حديث ورد في هذا الباب رواه البزار والطبراني من رواية الحجاج بن فروخ التميمي العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم إلى الصلاة إذا قال بلال قد قامت الصلاة. وهذا الخبر لا يصح، بل هذه الرواية منكرة، و حجاج فرخ له منكرات في روايته عن أنس منها هذا الخبر، قد ذكر له الذهبي منكرات من الأخبار في هذا الباب، ولهذا هذا الخبر ضعيف جدا. أما قوله قد قامت الصلاة فهذا مما يشرع في الإقامة، أما كون قول قد قامت الصلاة أنه يشرع قيام عند هذا القول هذا لا دليل عليه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ولهذا كان الصحيح ما قاله بعض العلم أنه حيث يتيسر في أولها أو في آخرها، هذا قول المالكية خلافا للمشهور هنا في المذهب، وكذلك خلافا لقول أحناف يقول عند قول المؤذن حي على الصلاة يعني في الإقامة حي على الصلاة، وكذلك خلافا للشافعي الذي قال يقوم إذا فرغ يعني إنه يشرع قيام إذا فرغ من الإقامة. فتحديد وقت لإقامة للقيام لإقامة هذا لا دليل عليه، والأظهر ما دلت عليه السنة في هذا وأنه لا حد في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا أقيمت الصلاة التفت إلى الناس وأمرهم بالاصطفاف وتسوية الصلاة وتسوية الصفوف. والقاعدة في مثل هذا أن ما لم يرد فيه حد يبقى على إطلاقه، لكن هذا القيام الذي لا حد له إذا كان الإمام موجوداً، إذا كان الإمام حال إقامة الصلاة موجود، أما إذا كان قد أقام المؤذن الصلاة والإمام لم يدخل أو لم يروه لكونه مثلا رأى الإمام أو أعلمه بالوقت الذي يقيم له الصلاة أنه سيحضر وهو لا يرى لكن عند فراغ الإقامة فإنه يكون حاضرا، في هذه الحالة لا يقومون، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يعني حتى تروني قد خرج، كما في زيادة عند مسلم حتى تروني قد خرج. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. قال رحمه الله: وتسوية الصف، يسن تسوية الصف لما ورد من الآثار في الأمر بتسوية الصفوف، سووا صفوفكم، كان يأمر بتسويتها عليه الصلاة والسلام، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لا، وفي الصحيحين وفي حديث نعمان بشير: لا تختلف وتختلف قلوبكم. وهذا ظاهر أيضا في اختلاف الصفوف والتقدم والتأخر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الصف، وقال إن إقامة الصف من إقامة الصلاة، أقيموا صفوفكم فإن إقامة الصف من إقامة الصلاة. وهذا لفظ البخاري، وعند مسلم من تمام الصلاة، وعند البخاري من حسن الصلاة. فأمر بتسوية الصفوف عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة يمسح، قال يمسح حديث براء يمسح مناكبنا، تقدم يا فلان تأخر يا فلان، وعمل بذلك الصحابة كما جاء عن عمر الموطأ، وكذلك عن عثمان، صح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يأمر من أنه كان له أو جعل رجالا ينظرون في الصفوف، فإذا أخبروه أن الصفوف قد استوت استوى في الصف وكبر رضي الله عنه، استوى يعني توجه للقبلة وكبر رضي الله عنه. وجاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب ظاهرها الأمر، ولهذا بوب البخاري قال: باب إثم من لم يتم الصفوف. وهذا يكون بتسويتها وإتمام الصف الأول فالأول، ومن ذلك سد الفرج في الصفوف، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسدها. ولهذا كان الأظهر هو وجوب تسوية الصف، هذا هو الأظهر لظاهر الأدلة. ولهذا أخذ كثير من الحديث بهذه الأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ويقول الله أكبر، الله أكبر بهذا اللفظ، يعني لا يجزئه أن يقول الله الأكبر أو الله الجليل، هذا من جهة اللفظ، فلا يجوز تغييره لفظا، وكذلك من باب أولى تغييره معنا، يعني لو كان حصل فيه تغيير لفظا وكان أصل المعنى يتفق مع الله أكبر في أصل المعنى فإنه لا يجزئ على الصحيح، وكذلك لو غيره بلفظ بمعنى آخر الله الجليل نحو ذلك فلا يجزئ هذا التكبير. هذا قول جمهور العلماء الله أكبر، وهذا اللفظ فيه من الدلالة على أكبرية له سبحانه وتعالى ما لا يحصل في غيره، فتغييره بلفظ آخر وإن كان يؤدي أصل المعنى في نقص عن هذا اللفظ. وهذه عبادات توقيفية فيجب الوقوف مع هذا اللفظ، هذا من جهة المعنى. ومن جهة الأدلة، من جهة الأدلة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث أبي حميد أنه عليه الصلاة والسلام كان لما ذكر صفة الصلاة قال: ويقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر، هكذا عند ابن ماجه بسند صحيح، وكذلك عند أحمد والترمذي من حديث أبي حميد ذكر الحديث وذكر أنه يقول الله أكبر عند الركوع وعند الرفع من الركوع، فإذا كان يقوله في هاتين الحالتين فهو كان يقوله قبل ذلك والصفة واحدة. وكذلك عند أحمد وأبي داود من حديث رفاعة لرافع رضي الله عنه، وفي صفة حين في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الذي أساء في صلاته، ذكر عليه الصلاة والسلام ذكر أنه حين علمه الصلاة واستقبل قبل وكبر ثم قال بعدما يقرأ استفتح ويقرأ، ثم إذا أراد أن يركع قال تقول الله أكبر، ثم ذكر حال السجود إذا أراد يسجد يقول الله أكبر، وحال الرفع من السجدة الأولى يقول الله أكبر، وعند السجدة الثانية يقول الله أكبر، ذكر لفظ التكبير 4 مرات. أما ما يتعلق بهذا اللفظ فتحريمها التكبير كما في حديث علي، فلا يدخل فيها إلا بالتكبير، وهذا التكبير خصوص لفظ الله أكبر، وفيه إبطال لقول من قال إنه يدخل في الصلاة بالله أكبر بلفظ الله أكبر، يدخل في الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم كما تقدم من الله الجليل الله العظيم، وهذا قول الأحناف، وهذا قول ضعيف مخالف للأدلة في هذا الباب، فالواجب هو الدخول فيها بهذا اللفظ، ومن لم يدخل فيها بهذا اللفظ فلا يصح دخوله في الصلاة. كذلك لو قال الله الأكبر أو قال غير في اللفظ والمعنى صار تحريف، مثل أكبر مد همزة أكبر أو إكبار، كله لا يصح دخوله في الصلاة، وهذا الدخول ركن فيها عند جماهير العلماء، التكبير ركن، بمعنى أنه يجب أن يدخل في الصلاة مستقبل القبلة من أول التكبير، خلافا للأحناف الذين قالوا إنه شرط، إنه شرط، وعلى قولهم وقالوا على قولهم إنه لو قال الله إلى غير جهة القبلة ثم توجه إلى جهة القبلة قال أكبر صحت صلاته، لأن الشرط لا يلزم أن يكون داخل الصلاة، لكن حين تمه يكون داخل الصلاة. وكذلك قالوا لو أنه مثلا قال الله قبل دخول وقت الصلاة بلحظات مثل الزوال ثم قال أكبر بعدما زالت الشمس قالوا تصح صلاته، لأن ليس بركن، فلا يلزم أن يكون بعضه خارج الصلاة، هذا قول ضعيف إن لم يكن قولا باطلا. ولهذا جاء نص عن النبي عليه استقبل القبلة ثم أمره بالتكبير، ورتب على ذلك الحديث رفاعة بن لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع طهور حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويكبر ثم يحمد الله ويثني عليها الحديث، ويقول الله أكبر رافعا يديه، أي حال كونه رافعا يديه، هذا هو الواجب، هذا هو المشروع، ورفع اليدين سنة عند جماهير، ومنها العلماء قال إنه واجب، إنه واجب، والأحاديث في تكبيرة الإحرام متواترة، ويعني في الرفع والتكبير للدخول في الصلاة رافعا يديه، وهذا التكبير مع الرفع لا خلاف فيه من جهة الأدلة، فيرفع يديه رافعا يديه، وثبت رفع اليدين في حديث ابن عمر، حديث مالك بن الحويرث، حديث ابن حميد الساعدي، في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحديث كثيرة جدا دلت على مشروعية رفع اليدين رافعا يديه، وعلى هذا يكون التكبير مع رفع اليدين، يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، يكون التكبير مع الرفع. أما موضعه سيذكر موضع الرفع، لكن الآن هو ذكر رافعا يديه، ولهذا قال ذكر حال رافعا، يعني حال التكبير حال كونه رافعا يديه، وهم قالوا إن السنة أن يكون التكبير أوله مع ابتداء التكبير ونهايته مع نهاية التكبير، هذا هو السنة، الله أكبر، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع في حال التكبير. وهل يكبر قبل، وهل يكون التكبير لو أنه رفع يديه قبل التكبير، رفع يديه قبل يرفع يديه ثم كبر، رفع يديه ثم كبر، هذا واضح أيضا ليس بعيد من الصورة، رفع يديه ثم كبر، فهذا تفسر النصوص الأخرى يعني أنه عند الرفع، الرفع أولا لكن الهوي يكون مع التكبير. وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رفع اليدين والتكبير، وفي الصحيحين وفي الصحيحين عن ابن عمر رفع يديه حين كبر، وهذا يدل على المعية، رفع يديه حين كبر، هذا واضح المعية، مع اللفظ المعية رفع يديه مع التكبير ورد عند أبي داود من حديث وائل بن حجر بسند فيه ضعف، لكن معنى المعية الثابت في حديث ابن عمر حين كبر، وحين هذا هنا ظرف زمان لوقت رفع اليدين، فهو واضح في أن التكبير يكون حين الرفع. يقول الله أكبر رافعا يديه، رافعا يديه، هذا هو السنة. وجاء في حديث مالك بن الحويرث كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه، صحيح مسلم. قال الحافظ لم أرى من قال بهذه الصورة. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رفع يديه ثم كبر، لكن هذا تفسره رواية الأخرى عن ابن عمر أن التكبير يكون مع الرفع، كما جاء حين كبر رفع يديه وكبر رفع يديه حين التكبير، وأن هذا هو السنة. ولهذا لو أنه مثلا كبر في هذه الحالة يفوت موضع رفع اليدين ولا تحصل سنة بذلك، يعني هذه سنة موضعها حال التكبير، حال التكبير. ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع، يعني أيضا هذه حال أخرى، حال كونها مضمومة الأصابع، هكذا يرفع يديه مضمومة الأصابع، وهذا هو الثابت في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه مدا وكبر، رفع يديه مدا وكبر، وأن هذا هو الذي رواه الصحيح في هذه الرواية كما قال الترمذي من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في رواية الترمذي ذكرها أنه عليه الصلاة نشر يديه وكبر، نشر يديه، لكن هذه وهم لأنها من رواية يحيى بن سمعان وله غلط، ولهذا روايته إما شاذة أو ضعيفة لمخالفتها للرواية الثابتة، وأنه رفع يديه مدا عليه الصلاة والسلام. مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع، وهم قالوا تكون إلى جهة القبلة حتى يكون تكبيره وتوجهه بوجهه ويديه إلى جهة القبلة، وهذا قد يكون هو ظاهر هذه الرواية مع قوله ممدودة أيضا، هذه حال رافعا يديه مضمومة، حال كونها مضمومة، حال ممدودة، حال كونها ممدودة، ممدودة حذو منكبيه، حذو منكبيه، تكون حذو المنكبين كالسجود، يعني كما أنه في السجود حذو منكبيه. هذا ثابت في حديث ابن عمر في الصحيحين. وهذه المسألة اختلف الأفضل، الخلاف الأفضل، لأن هذه مواضع وردت فيه هيئات، والأظهر والله أعلم أن كل هيئة تعمل ولا تخالف الهيئة الأخرى. ولهذا في حديث مالك بن حويرث إلى فروع أذنيه، إلى فروع أذنيه، حديث ابن عمر حيال منكبيه أو حذو منكبيه، يعني مقابل منكبيه وبإزاء منكبيه. وابن القيم رحمه الله طريقة في هذه الصفات في مواضع كثيرة في الصلاة، في عدة مواضع الصلاة من هذا الموضع، ويقول لعل من قال حذو المنكبين، من قال يعني حذاء أذنيه فروع أذنيه أراد رؤوس الأصابع، ومن أراد حذو المنكبين أراد أسفل الكف. لكن هذا فيه نظر، ولهذا جزم جمهور العلم إلى أنهما موضعان، إذا فعل هذا أو فعل هذا كله لا بأس به ولله الحمد. وكذلك في حال السجود وضع حيال المنكبين أو حيال الأذنين. يقول رحمه الله: ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين. ويسمع الإمام من خلفه، يعني يسن، كله عطف على ما تقدم، يسن ويسن أن يعني يسن أن يسمع الإمام من خلفه تكبيرته وكقراءته في أولتي غير الظهرين، يعني يسمعهم التكبير، يسمعهم التكبير، أنه سن هذا. هذا قول الجمهور، يعني أنه لا يجب على الإمام أن يسمع المأمومين التكبير، وهذا قالوه وفيه نظر. وهو ورد حديث عند أبي داود في ضعف، ولو ثبت يعني الحديث فلا يراد به هذا المعنى، فالحديث ضعيف ولا يراد به هذا المعنى كما تقدم، وبين أهل العلم في الكلام على هذا الخبر، لأن الأخبار واضحة عنه عليه الصلاة والسلام في التكبير، وأن المقصود من التكبير هو إسماع المأمومين، وأنه كيف يدرك المأمومون حال الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكيف يؤتم به إذا سجد وقام من غير رفع الصوت في التكبير، وكيف يؤتم به إذا رفع من السجود وجلس للتشهد من غير رفع الصوت، وهكذا يعني سائر أفعال الصلاة ترتب عليه خلل في الصلاة. هذا فيه نظر، وهذا غريب الحقيقة، يعني الذي ذكره يعني غريب في هذا. وإلا فإن المأموم تابع لإمامه، يستلزم على الاختلاف العظيم والالتفات، ويعني ماذا يفعل لو أن الإمام مثلا رفع من السجود للتشهد وجلس بلا بلا رفع صوته بالتكبير، وهكذا لو قام من السجود الثاني وقام إلى الركعة الثانية في الصلاة السرية مثلا، يعني لا يدرك هذا إلا في الصلاة الجهرية، إذا قام ثم شرع في الفاتحة يدرك ويقوم، ترتب عليه التأخر. واتباع الإمام واجب، اتباع الإمام واجب، ويفوت هذه الأمور الواجبة على المأموم مع وقوع الخلل ربما يحصل اضطراب، فالأظهر وجوب مثل هذه الأفعال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر فكبر، كيف يعلم التكبير وهو لم، إذا قال سمع الله فقل ربنا ولك الحمد، كيف يعلم هذا بلا رفع صوت؟ فالأظهر هو وجوب إسماع الإمام من خلفه. أما القراءة فإنه يكون في الركعتين الأوليين في غير الظهرين الظهر والعصر، يعني في يعني لأن ما بعد الأوليين من هذه الصلوات يجهر بها، وهي صلاة المغرب وصلاة العشاء والفجر، كذلك سائر الصلوات التي يجهر بها صلاة الجمعة، صلاة العيدين والكسوف، صلاة التراويح، هذه كلها يجهر بها، يجهر بقراءتها. وغيره نفسه، غير الإمام من هو؟ المأموم والمنفرد، يعني أنه يجب على المأموم أن يسمع نفسه، يجب غيره نفسه، وغيره نفسه يعني أنه يسمع نفسه. وهذه العبارة قد تدل على أن إسماعه لنفسه مستحب وليس بواجب، مستحب لأنه عطفه على الإمام وغيره نفسه، مع أن المذهب يشترط أن يسمع المأموم نفسه. فإذا كان المأموم الذي ليس له تابع يسمع نفسه ويجب عليه يسمع نفسه، فكيف الإمام الذي يكون خلفه من خلفه لا يسمع غيره؟ وإن كان يسمع نفسه يجب عليه يسمع نفسه على هذا القول، لكن إسماعه لغيره من باب أولى، من باب أولى. فهم يقولون إن المأموم والمنفرد عليه يسمع نفسه في هذه الأذكار، في القراءة مثل قراءة الفاتحة، يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيقرأها قراءة لا يشغل غيره لكن يسمع نفسه. ومن أهل العلم قالوا بصوت يسمع من بجواره القريب منه، مع أن هذا لا يكاد ينضبط، الناس يختلفون بحسب قوة السمع وضعف السمع، فقالوا يجب عليه يسمع نفسه. وقالوا إنه لا يسمى قراءة ولا قول إلا بهذا، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب أن يسمع نفسه، الواجب عليه أن يخرج الحروف من خارجها وقراءة الحروف من خارجها، وأن يسمع أذنيه، لأن الإنسان ولو لم يرفع ولو لم يسمع نفسه فإنه بمجرد تلفظه بالحروف في الفاتحة مثلا أو في غيرها من أذكار التسبيح والركوع والسجود، فإنه في الغالب يسمع، يعني يسمع أذنيه، أذناه تسمعان ولسان يحس بهذا وهو سماع الأذنين، ويسمع الإمام من ونعم وغيره نفسه. وهذا القول أظهر، وهو أنه يسمع، أنه لا يلزمه أن يسمع نفسه بل نطقه بالحروف، لأن إسماعه لنفسه قدر زائد على القراءة، قدر زائد على إخراج الحروف من خارجها، وإذا كان قدرا زائدا لم يكن مأمورا به. وهذا قول المالكية، وهو قول عند الأحناف. قال رحمه الله: ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. هذا القول أحد أقوال في المسألة ثلاثة، قيل يضع اليدين تحت السرة، وقيل فوق السرة، وقيل على الصدر وعند الصدر. هناك قول بإرسالهما، لكن الكلام على ما دلت عليه السنة في وضعهما، لأنها دلت على أنه يقبض، فأين موضعها؟ المذهب يستدلون بحديث عن علي رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته. وهذا الحديث ضعيف جدا من طريق عبد الرحمن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف إن لم يكن متروك رحمه الله، فلا يصح الخبر. بعضهم استدل برواية عجاه لابن أبي شيبة من رواية وائل بن حجر، وضعوا لسنادها الصحة أنه وضع يديه تحت سرته، لكن حقق البارفوري رحمه الله وجماعة العلم أيضا محمد حياة السندي، ونقل كلامه بعضها العلم في هذا، ورد على من قال هذا، وقال إن هذا خطأ ممن نقل من مصنف الشيب وانتقال بصر في هذا، وأن هذه ليست موجودة في حديث وائل بن حجر، والنسخ وابن أبي شيبة المعروفة الموجودة ليس في هذا اللفظ، فهي وهم ممن نقلها إما من انتقال بصر أو لغير ذلك. فيقبض كوع يسره تحت سرته، تحت سرته، يعني هكذا يقبض ويكون تحت السرة، تحت السرة. والقول الثاني أنه يكون فوق السرة، والأظهر هو القول الثالث، وأنه يكون على صدره وعند صدره، وهذا أظهر الأقوال وأرجح الأقوال لدلالة السنة على هذا. ورد في هذا آثار وأخبار، ومن أشهرها في هذا الباب ثلاثة أخبار في هذا الباب. أولها ما رواه وائل بن حجر عند ابن خزيمة وغيره من رواية مؤمل بن إسماعيل، وأنه وضع يديه عند صدره أو على صدره، عند البزار عند صدره، رواية مؤمل إسماعيل، وفيه ضعف من جهة حفظه، لكن شاهده حديث هلب بن قبيصة الطائي عند أحمد أيضا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام واضعا يديه عند على صدره. وخبر ثالث رواه أبو داود من راسين من مرسل الطاووس من كيسان أيضا أنه وضع يديه على صدره، وهذا المرسل مع هذين المتصلين يكون مرسلا صحيحا، يعني في ثبوته، وإلا هو مرسل صحيح إلى طاووس. فهذا هو الأظهر، وهذا هو الأكمل في وضع اليدين. أما وضعهما فإن شاء وضعهما هكذا كما جاء في حديث وائل بن حجر وضع يده اليمنى على يده اليسرى، هذا عند مسلم، يعني في وضع الكف على الكف. وجاء أيضا في حديث مسعود عند أبي داود أنه رآني النبي صلى الله عليه وسلم وضعت يدي اليسرى على اليمنى فأمسكها وجعل اليمنى على اليسرى. وعند أبي داود والنسائي بسند صحيح، والرسغي والساعد، والرسغي والساعد. فعلى هذا إن شاء وضعهما على الرسل والساعد، يعني بمعنى أنه يضع طرف الكف أو شيء من الكف على الرسل والأصابع على الساعد، وإن شاء وضع الكف على الكف كما تقدم. هما موضعان، هما موضعان كما تقدم في بعض المواضع أنهما موضعان. وينظر مسجده، يعني موضع السجود، ينظر مسجده أي موضع السجود. النظر إلى موضع السجود لم يرد فيه دليل صريح في هذا، إنما الذي ورد في قول سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا ورد في حديث رواه ابن ماجة أنهم كانوا حديث أم سلمة أنهم كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في حديث سلمة عند ما جاء كأنهم كانوا في صلاة ينظرون إلى موضع أقدامهم، ثم في عهد أبي بكر صاروا ينظرون إلى موضع سجود بالحديث، لكن الحديث لا يصح، وأنهم لما حصلت الفتنة صاروا ينظرون ها هنا وها هنا، الحديث لا يصح، وفي لفظه سنده في ضعف شديد، وفي متنه نكارة. وجاء في سبب نزول هذه الآية قد أفلح المؤمنون حديث مرسل عن ابن سيرين، وأنه لما نزلت هذه الآية طأطأوا أبصارهم وجعلوا ينظرون إلى مواضع سجود، وهذا أيضا لا يثبت، هذا لا يثبت. روى ابن حبان والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة فما خلف بصره موضع سجوده، وهذا الخبر لا يثبت، هذا الخبر لا يثبت من رواية عامر بن أبي سلمة زهير محمد عن التنيسي، والخبر لا يصح، الخبر لا يصح من جهة السند. وأصح ما ورد في هذا، صح ما ورد في هذا، يعني قول ما جاء ما ذكره البخاري في صحيحه رحمه الله، وهو أنه نظر المصلي أمامه، وأورد آثار في هذا الباب حين قال عُدت علي النار الحديث، وسدل البخاري رحمه الله أنه كان ينظر إلى أمامه، أمامه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في عدة أخبار من حديث أنس وغيره. وبهذا سدل المالكي خلافا للجمهور وقالوا إنه ينظر أمامه، لكن هذا فيه نظر، لأن هذا النظر عارض وكونه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينظر دائما إلى ينظر أمامه هذا مو نظر، إلا ما جاء حديث خباب أنهم سألوه كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. قد يفهم من هذا أنهم كانوا ينظرون أمامهم. وبالجملة الذي دلت عليه السنة هو النهي عن رفع البصر إلى السماء، وما دون ذلك فالأظهر والله أعلم أنه في دائرة الحل، والمعنى أنه إن شاء نظر أمامه وإن شاء نظر في موضع سجوده، في موضع سجوده على وجه لا يحصل به طعطعة وميلان للصلب ما دام قائما، ما دام قائما فلا ينحني بصلبه، فإنه في هذه الحالة في دائرة السعة. هذا هو الأولى لإطلاق النصوص في هذا الباب، ولم يأتي دليل واضح في خصوص موضع من غيره. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتهن أقوام عن رفع أبصارهم، عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أو لا تعود إليهم عند ابن ماجه أو لتلتمع، يدل على أن النهي ورفع البصر إلى السماء، فما سكت عنه فالأمر فيه على السعة كما تقدم. قد يتخيل أنه حين يطاطئ بصره أنه من الخشوع كما شار بعض العلم إلى هذا المعنى، من جهة أنه قد يكون أولى في خشوعه حتى لا يلتفت بصره ها هنا وها هنا، فالله أعلم، فالله أعلم. لكن جاء ما يدل على أنه في حال التشهد ينظر إلى أصبعه، وهذا في حديث عامر عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والنسائي وأحمد وأحمد قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس الصلاة وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى ولم يجاوز بصره موضع إشارته. فهذا قيل إنه فهذا في حالة التشهد، في حالة التشهد. وقد يؤخذ من هذا أيضا أنه لم يكن ينظر أمامه عليه الصلاة والسلام، لأنه خص هذه الحالة فدل على أنه لم يكن ينظر أمامه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. لكن الجمهور على ما تقدم كما تقدم أنهم قالوا ينظر إلى موضع سجوده في كل أحواله، إلا أن الشافعية وبعض الحنابل استثنوا حال التشهد، قالوا ينظر إلى المسبح، ينظر إلى أصبعه في حال التشهد. ثم يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الاستفتاح سنة عند جماهير العلماء، وهناك قول في المذهب أنه واجب، ومال إليه شيخ الإسلام رحمه الله وذكر أنه أقوى، وذكر الخلاف هل هو واجب أو ركن أو مستحب في عدة مسائل اختلف فيها بين العلم. وهذا نوع من أنواع الاستفتاحات، والاستفتاحات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، من هذا الاستفتاح الذي ثبت عن عمر في صحيح مسلم أنه كان يجهر به الصلاة، وإن أعلى كما تقدم، لكن جاءت أدلة تدل على ثبوت أصله من حديث أبي سعيد الخدري عند الخمسة، ومن حديث عائشة عند الترمذي وغيره، وكذلك جاء عند أبي بكر بن أبي شيبة عن موقف عن أبي بكر وعن عثمان رضي الله عنه وعن ابن مسعود، فهو استفتاح عظيم معروف. والاستفتاحات كثيرة، منها استفتاح أبي هريرة في حديث هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي أيضا كما بعدت بين المشرق، ومنها وأما الجمع بين الاستفتاح اللهم باعد بيني وكذلك مع حديث علي وجهت وجهي لفطر السماوات حنيفا وما أنا من المشركين، هذا حديث ضعيف، الجمع بينهما عند الطبراني هذا لا يصح. الصواب أنه يقول واحدا منها، ومع أن المعروف هو في الأكثر الأخبار هو هذا الاستفتاح حديث أبي هريرة. أما حديث علي الطويل هذا جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح به في صلاته عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية صحيح الترمذي أنه كان يستفتح الصلاة المكتوبة، أنه كان يستفتح الصلاة المكتوبة عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، من حديث عند الترمذي لعله من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يستفتح صلاته المكتوبة بهذا الدعاء بهذا الدعاء. وحديث علي جاء من عن صحابة آخرين عن محمد مسلمة وعن جابر بن عبد الله عند النسائي رحمه الله. والاستفتاحات كثيرة في هذا الباب، لكن كأكثرها جاءت في صلاة الليل، أكثرها جاءت في صلاة الليل. أما في الصلاة المكتوبة فالمشهور عند العلماء هذا الحديث، وحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياكم مثل المشرق والمغرب، اللهم اغسل خطايا الماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا في الصحيحين عن أبي هريرة. قال رحمه الله: ثم يستعيذ، يعني بعد الاستفتاح يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والجمهور قالوا إن الاستعاذة تكون في أول ركعة، وذهب الشافعي لأنه يستعيذ في أول كل ركعة. واختار ابن القيم مذهب الجمهور وقال إنه أظهر لحديث عائشة أنه كان يستفتح الصلاة بالحمد، أنه كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين إذا نهض، كان إذا نهض يعني من السجود الثاني يستفتح بالحمد لله رب العالمين. ويقول كما أن الفصل بين الركعات بشيء من الذكر لا يعد فصلا، كما أنه لو قرأ القرآن فسبح وحمد الله وسأل المغفرة لا يستعيذ مرة ثانية، أن هذا فاصل في قراءة واحدة. كذلك هذا فصل في صلاة واحدة فهي بمثابة القراءة الواحدة. ومن خالف قال إن قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله هذا يشمل، هذا عام في كل قراءة، وبدليل أن كل صلاة تقرأ فيها الفاتحة فهي قراءة مستقلة. كذلك الاستعاذة. ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، وهكذا البسملة لا يجهر بها كما هو قول جماهير العلماء ومن أهل العلم. والبسملة اختلف العلماء فيها في البسملة، منهم من قال يجب الاتيان بها، ومنهم من قال إنه لا يشرع الاتيان بها، ومنهم من قال إنه بسمل سرا، وهذا هو الصواب، وذلك أن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأحاديث الجهر كلها لا تصح فيها إلا في حديث واحد في حديث هريرة، وكلام أهل العلم فيه معروف، يعني مع أنه تكلم في سنده، لكن لو ثبت فإن هذا يكون باب التعليم. وثبت في الحديث الصحيح أنه حديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ونصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين ابتدأ بالحمد لله سبحانه بالحمد لله رب العالمين، دل على أن البسملة لا تثبت. أما حديث مسلمة إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، فهذا حديث رواه الدارقطني ولا يصح. ثم ذكر الفاتحة وشيئا من أحكامها لعل تأتي في درس آت إن شاء الله.